بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائه من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. وصلنا إلى هذا المطلب، وهو: هل هناك ارتباط بين علم الدراية وعلم الفقه، أو لا يوجد هناك ارتباط؟ قلت: علم الحديث من العلوم الشرعية التي يتوقف عليها الاجتهاد الفقهي، علم الحديث من العلوم الشرعية التي يتوقف عليها الاجتهاد الفقهي، وتقوم على أساس منها عملية استنباط الأحكام الشرعية. إذن علم الدراية من الأدوات المساعدة على استنباط الحكم الشرعي، حيث تظهر لنا علاقة علم الحديث بعلم الفقه في مجال تطبيق الاجتهاد واستخدام عملية الاستنباط. ليش؟ لأن هو الفقه متى يكون؟ هو المرحلة الأخيرة للمجتهد. الفقه الذي هو استنباط الحكم الشرعي، آخر شيء يقول لك هذا حلال هذا حرام، هذه المرحلة الأخيرة لمن؟ للفقيه. هذه المرحلة متى يصل إليها؟ بعد أن يطوي عدة مراحل. أحد هذه المراحل هي علم الدراية. أحد هذه المراحل ما هي؟ علم دراية. إذ إن الفقه المرحلة الأخيرة التي ينطلق منها المجتهد لمعرفة الحكم الشرعي، وذلك شو وقت؟ أنه بعد ثبوت حجية الرواية. الفقيه بده يستنبط يكون الرواية حجة لو مو حجة الرواية، يكون الرواية حجة. زين، من الذي يثبت للفقيه أن الرواية حجة؟ من الذي يثبت للفقيه أن هذه الرواية صحيحة وهذه الرواية غير صحيحة؟ من الذي يثبت للفقيه أن هذه الروايات من الضعاف وهذه الروايات ليست من الضعاف؟ هذه الخدمة يقدمها له علم الدراية. هذه الخدمة يقدمها للفقيه هو علم الدراية. هو يقول له هذه الروايات معتبرة فاستنبط منها، هذه الروايات ضعاف لا يمكن الاستنباط ماذا منها. وذلك أنه بعد ثبوت حجية الرواية وصلاحيتها للاستدلال بها، يعتمد الفقيه مصدرا تشريعيا يفيد منه الحكم المطلوب في ضوء ما لديه من وسائل عملية أخرى يستخدمها في معرفة ماذا؟ دلالتها. إذن علم الدراية يقدم للفقيه قيمة الرواية. إذن علم الدراية يقدم للفقيه ماذا؟ قيمة الرواية. ما هي قيمة الرواية؟ هل هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة؟ هل هي معتبرة أو غير معتبرة؟ ثم هناك فائدة أخرى لعلم الدراية ترتبط بعلم الفقه، وهي: توجد عندنا أحاديث مكذوبة، توجد عندنا أحاديث مكذوبة ومجعولة، وقد دست في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على أنها من أقوال أهل البيت، مع أنها ليست ماذا؟ من أقوال أهل البيت، بل هي مخالفة لضرورة المذهب ومخالفة لأصول المذهب ومخالفة للكتاب والسنة، تلك الروايات المكذوبة. والشيخ من يقول أكو عندنا روايات مكذوبة؟ من يقول عندنا روايات مكذوبة ومجعولة ومدسوسة؟ من يقول؟ أنا راح أقول لك حلو. ومما يشير إلى وجود هذه الروايات المكذوبة ما قاله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال نص الإمام: يا إخاطب أحد الصحابة، يا فيض، إن الناس أولعوا بالكذب علينا. يا فيض، إن الناس أولعوا بالكذب ماذا؟ علينا. ومن هنا إذن لا بد من وجود وسيلة تميز لنا هذه الأحاديث المدسوسة، هذه الأحاديث المكذوبة. إذن من الذي يميز لنا تلك الأحاديث المكذوبة؟ تلك الأحاديث المدسوسة. المميز لنا هو علم الحديث، المميز لنا هو علم الدراية. ومن هنا نقول لا بد لنا من وجود وسيلة نميز من خلالها صحاح الأحاديث، يعني أحاديث صحيحة، عن ضعافها. ومن تلك الوسائل علم الدراية، لأن غايته، غاية علم الدراية شنو؟ هو معرفة الصحيح من الحديث عن سقيمه، وتمييز المقبول منه عن مردوده. ولهذا الغرض أهمية عظيمة في الاستدلال على الأحكام الشرعية بالسنة والأحاديث الصادرة عن أهل البيت. إذا لازم تثبت لي هذا حديث صادر عن أهل البيت حتى يستنبط الفقيه الحكم الشرعي. وأحد الأدوات المساعدة على تمييز الحديث الصحيح من غيره هو علم الدراية. وهناك كلمة لصاحب المقباس، سويت انتبه لي، تبين هذه الكلمة ضرورة دراسة علم الحديث، ضرورة دراسة علم الحديث، وأن الاجتهاد الفقهي متوقف على دراسة ماذا؟ علم الحديث. من الذي قال بذلك؟ صاحب المقباس الشيخ المامقاني. ذكرنا كثيرا هذا الكتاب مهم، لا بد من اقتنائه. إن التحقيق ودراسة الحديث من حيث المتن والسند يعتبر ضرورة من الضرورات لأي طالب من طلاب العلوم الدينية، حتى يتمكن من الاستفادة من هذه النعمة الكبيرة، وخصوصا فيما يتعلق بالإصطلاحات المستخدمة في الحديث والتي هي أعم من السند والمتن. ومن جهة أخرى فإن الفقه والاجتهاد يتوقف على معرفة هذه الإصطلاحات، وهي من مقدمات الاجتهاد في علوم آل محمد عليهم السلام. وفي هذا الصدد يقول العلامة الممقاني في مقباس الهداية، راح أقرأ لك نفس العبارة، تقول يعني: لما كان علما الدراية والرجال من العلوم المتوقف عليها الفقه والاجتهاد. أول شيء اتهمنا بأن الدراية والرجال من العلوم المتوقف عليها هو الفقه والاجتهاد، فلا فقيه بلا رجال ولا دراية، ولا اجتهاد بلا دراية ورجال، هاي أول شيء. بعد وعند إلى الفهم والاعتبار رأيت، هذا يحكي ما مقاني عن نفسه، يقول رأيت من الفرض اللازم، يعني يجب عليه، رأيت من الفرض اللازم علي عينا تصنيف كتابين فيهما. يقول صار واجب شرعي علي أن ألف يقول كتابين، واحد بالدراية واحد ماذا بالرجال. الكتابين تعرفون إياهن، كتاب مقباس الهداية، قلت لك علي، كتاب اسمه الفوائد الرجالية مجلدين، أيضا للعلامة ياهو المامقاني، اسمه الفوائد الرجالية، منشور الآن بالموسوعة هاي مالت الكاملة 43 مجلد أو أكثر، أول مجلدين الفوائد الرجالية، بعضهم باع طبعة ونسخ عديدة، باعوا بس الجزء الأول والثاني بعنوان الفوائد الرجالية. بعد وقال صاحب الرعاية، صاحب الرعاية ياهو وما نسينا الشهيد الثاني صاحب الروضة البهية، وقال صاحب الرعاية في شرح البداية نص عبارته: من أشرف العلوم الإسلامية علم الدراية، الذي هو بمنزلة المقدمة لعلم الرجال، يعني علم الدراية مقدمة لعلم الرجال. بعد وكلاهما من أهم علوم الحديث، وعليها تدور رحى استنباط الأحكام، وعليها تدور رحى استنباط الأحكام. إذن هناك علاقة وثيقة بين علم الدراية والاجتهاد الفقهي أو استنباط الحكم الشرعي. هذه المقدمة انتهت، التي كانت ما تبقى من درس البارحة. الآن وصلنا إلى مطلب جديد، وهو الشروع والدخول في تعريف علم الدراية. الشيخ السبحاني في كتابه أصول الحديث ذكر ثلاثة ماذا؟ تعاريف إلى علم الدراية، أحدهما للشهيد الثاني، والآخر للشيخ البهائي، والثالث للشيخ الطهراني أبو زيد الطهراني. فسوف نتناول هذه التعاريف الثلاثة لعلم الدراية بالشرح والتفصيل، وأي هذه التعاريف يكون هو الأصح والأسد. وبعد مناقشتي ومعرفتي هذه التعاريف الثلاثة، هل يمكن أن نأتي بتعريف لا إشكال عليه أو لا يمكن ماذا ذلك؟ إذن نقول الآن عنوان جديد: تعريف علم الدراية. تعريف علم الدراية. ذكرت تعاريف عدة لعلم الدراية. التعريف الأول هو التعريف الذي ذكره الشهيد الثاني في كتابه الرعاية، في كتابه الرعاية. تحفظ لي النص، راح أقرأ التعريف، راح أقرأ التعريف، لأن هذا التعريف عليه إشكالات ورد إشكالات. قال الشهيد في الرعاية، قلنا شين الرعاية بعد؟ لا تنسون معنى الرعاية. قلنا شين الرعاية؟ قلنا أول متن عند المذهب الإمامي بعلم الدراية كتبه الشهيد الثاني صاحب الروضة، اسمه البداية. شو اسمه؟ البداية في علم الدراية. هذا المتن بعدين نفس الشهيد الثاني شرحه بكتاب سماء الرعاية في شرح البداية، والكتاب والكتبتين الموجودات في تقول سوق العويش. واضح لعدنا؟ بالرعاية الذي هو شرح للبداية قال هذا التعريف، نص التعريف ركزوا معي. قال الشهيد في الرعاية هو علم يبحث فيه عن متن الحديث وطرقه من صحيحها وسقيمها وعليلها وما يحتاج إليه ليعرف المقبول منه والمردود. هذا تعريف ذكر الشهيد الثاني. هذا التعريف الآن ورد عليه عدة إشكالات. الإشكال الأول ماذا قال في التعريف؟ هو علم يبحث فيه عن متن الحديث وطرقه. شرحنا بأول محاضرة مد ثاني محاضرة شنو معنى طرق الحديث؟ سند الحديث. قلنا شنو معنى طريق الحديث؟ سند الحديث. قلنا شنو سند الحديث؟ مجموع الروايات الذين ينقلون ماذا؟ الحديث عن راون عن راون حتى يصل إلى المعصوم صلوات الله عليه. هذا كله كان تقدم بأول محاضرة، ذلك ما أشرح العبارات. عبارات واضحة هاي بعد أصبحت. انتبهوا يا يقول الشهيد إيش قال؟ علم يبحث فيه عن متن الحديث وطرقه، وطرق الحديث يعني طريق الحديث سند الحديث. الإشكال من ناجي إن هذا التعريف الذي ذكره الشهيد الثاني هو تعريف غير مانع من دخول الأغاير، هو تعريف غير مانع من دخول الأغاير. ليش؟ لأن هذا التعريف يدخل فيه علم الرجال، يدخل فيه علم الرجال، لأن علم الرجال أيضا يبحث عن طرق الحديث، يعني سند الحديث، لأن علم الرجال أيضا يبحث فيه ماذا؟ عن سند الحديث. فتعريفك يا أيها الشهيد الثاني للدراية بأنه علم يبحث فيه عن متن الحديث وطرقه يلزم دخول علم الرجال، لأن علم الرجال أيضا يبحث فيه ماذا؟ عن طرق الحديث، وطريق الحديث معناه سند الحديث، وسند الحديث يعني مجموع الرواة الذين ينقلون الحديث حتى يصل إلى المعصوم صلوات الله عليه. انتهى الإشكال، واضح؟ انتهى الإشكال الذي قد يرد على الشهيد الثاني. دفع الإشكال، المهم دفع الإشكال اللي تتعلم المعلومة. دفع الإشكال راح تتعلم على المعلومة، بس ركزوا وياي. دفع الإشكال، إن التعريف الذي ذكره الشهيد الثاني لا يدخل فيه علم الرجال، لا يدخل فيه علم الرجال، ونسلم بأن سند الحديث يبحث تارة في علم الدراية وتارة يبحث ماذا؟ في علم الرجال. ولكن البحث البحث عن السند في الدراية يختلف عن البحث عن السند في علم الرجال. فالبحث في علم الدراية عن السند يكون بلحاظ مجموع السند، يكون بلحاظ ماذا؟ مجموع السند بما هو مجموع. أما البحث عن السند في الرجال يكون على نحو الإفراد، أي البحث عن كل راو بحاله، عن كل راو بمفرده، لا البحث عن مجموع ماذا قال رواد. فمثلا لو فرضنا أن الناقلين لهذا الحديث زرارة ومحمد بن مسلم و و و و، فبالرجال ماذا نبحث؟ نبحث عن نفس زرارة، هل زرارة ثقة أو ليس بثقة؟ نبحث عن نفس محمد بن مسلم، هل هو ثقة أو ليس ماذا؟ فصار البحث في علم الرجال عن من؟ عن آحاد السلسلة، عن آحاد السلسلة، أي نبحث عن كل راوٍ راوٍ بمفرده. أما حينما أتي إلى علم الدراية لا أبحث عن شخص زرارة، ولا أبحث عن شخص محمد بن مسلم، ولا عن ابن عمير، بل أبحث عن هذا السند بما هو مجموع. سند الرواية إذا كان من الثقات الإمامية فالحديث ماذا؟ صحيح، ما عليه بزرارة. قاعد أقول السند بمجموعه إن كان من الثقات الإمامية فالحديث ماذا؟ صحيح. فأصبح البحث عن السند في علم الدراية غير البحث عن السند ماذا في علم الرجال. فلا يرد الإشكال. فمقصود المصنف الشهيد الثاني علم يبحث فيه عن متن الحديث وطرقه. ماذا يقصد بطرقه؟ يقصد بطرقه ماذا؟ مجموع السلسلة الروائية للرواد، ولم يقصد آحاد وأشخاص ماذا الرواد. فلا يدخل علم الرجال لأن المقصود من طرق الحديث مجموع السلسلة الروائية، مجموع الروايات. وإذا كان المقصود مجموع الروايات لا يدخل علم الرجال، لأن علم الرجال يبحث عن أفراد الروايات شخصا شخصا. واضح الفكرة؟ أقرأ شوي العبارة، ركزوا وياي شوي، ركزوا وياي. إن دفع الإشكال، إن السند الذي يبحث عنه في علم الدراية هو بحث عن أحوال السند بما هو مجموع، بما هو ماذا؟ مجموع. أما في علم الرجال فالبحث عن السند فيه يكون عن أحوال الرواة فردا فردا، عن أحوال الرواة على نحو التفصيل. فبعد الفراغ من البحث عن نفس السند في علم الرجال ننتقل إلى علم ماذا قال دراية. يعني بعد ما أجي بعلم الرجال زرارة ثقة، محمد بن مسلم ثقة، زهير ماذا هو ثقة، فلان يا هو ثقة، هذا خلصنا بعلم الرجال. الآن أجي دراية أقول السند بما هو سند، بما أنه من الثقات الإمامية، شوف في المجموع، بما أن السند من الثقات الإمامية فالحديث ماذا؟ صحيح. واضح؟ في وبيان توثيق الرواة أو تضعيف، نأتي في علم الدراية لنبحث عن الأحوال الطارئة على السند من كون الحديث صحيحا أو ضعيفا أو غير ذلك بعد ملاحظة أحوال السند بما هو مجموع. والشاهد على ما قلناه من المعنى المقصود للسند في علم الدراية والرجال، وأن لحاظ السند في الدراية يختلف عن لحاظ السند في الرجال، شاهدات هو أنه قد أخذوا في تعريف الدراية لفظ السند الذي هو اسم للمجموع من حيث هو مجموع، بينما في علم الرجال أخذوا سلسلة الرواة، أخذوا ماذا؟ سلسلة الرواة، بمعنى دراسة حال كل راو من التوثيق والتضعيف. وإلى ما ذكرنا وإلى هذا الإشكال ودفعه أشار المامقاني في مقباس الهداية، ركز عبارته ويا ركز وياي. وإلى هذا الإشكال، يا إشكال بأن تعريف علم الدراية للشهيد الثاني يدخل فيه علم الرجال، لأنه ذكر علم الدراية البحث عن السند، والسند أيضا يبحث في علم الرجال، فيدخل علم الرجال في علم الدراية فيكون تعريفا غير مانع. ثم دفعنا الإشكال، كيف دفعنا؟ بأن البحث عن السند في الدراية يختلف عن البحث عن السند ماذا في الرجال، لأنه في الدراية ينظر إلى مجموع السند بما هو مجموع، وأما في الرجال ينظر إلى أحد الرواة فردا فردا فيبحث عن دراسة كل راو بحد نفسه، فلا دخول أحدهما في الآخر. هذا الحكي الحكيته كله من إشكال ودفعة أشار له المامقاني في مقباس الهداية. ركزوا يا رحق العبارة على كيف. وإلى هذا الإشكال ودفعة أشار صاحب المقباس بقوله: ثم إن العلم المذكور في التعريف، هو إيش قال الشيء الثاني؟ الدراية علم، هاي كلمة علم شنو؟ جنس تشمل جميع علوم لو مو جميع علوم؟ تشمل جميع العلوم، جنس يدخل فيه جميع علوم. وبقوله يبحث، قول شيء ثاني علم يبحث فيه عن متن الحديث وطرقه، خرجت جميع العلوم عن تعريف علم الدراية ما عدا هو علم الرجال. وبقوله يبحث فيه عن متن الحديث وطرقه يخرج سائر العلوم ما عدا علم الرجال، ما عدا علم الرجال. ليش؟ فإنه داخل في التعريف، هذا كل المقاني، فإنه داخل في التعريف لأنه أيضا يبحث فيه عن سند الحديث. يقول لي علم الرجال أيضا يبحث فيه عن سند الحديث، فأنت من تعرف لي الحديث بأنه يبحث فيه عن متن الحديث وطرقه يعني عن سنده، كذلك علم الرجال يبحث فيه عن سند الحديث. هذا الإشكال والعبارة. اللهم، هذا الدفع، اللهم إلا أن يقال إن المراد بالسند في التعريف، تعريف علم الدراية في التعريف، هو طريق الحديث مجموعا، هو طريق الحديث مجموعا. شنو مجموعا؟ يعني جملة الرواة بمعنى رواة. فالدراية هو الباحث عن أحوال السند الذي هو المجموع من حيث أنه مجموع، ما ننظر إلى أشخاص، بمعنى البحث الإجمالي كقولهم إن رجال السند إن كانوا عدولا، مجموع السند، إن رجال السند إن كانوا عدولا فالخبر ماذا؟ صحيح مقبول ونحو ذلك، بخلاف علم الرجال فإنه الباحث عن أحوال آحاد رواة السند على وجه التفصيل. انتهى كلام ياهو المامقاني. ثم قال أيضا ياهو المامقاني، ثم قال أيضا: ويشهد بما ذكر أنهم قد أخذوا في تعريف الدراية لفظ السند الذي هو اسم للمجموع من حيث هو مجموع، وفي تعريف الرجال أخذوا رواة السلسلة، رواة يعني فردا فردا. هذا الإشكال الأول، خلاص واضح الفكرة. الإشكال الثاني، قال الشهيد الثاني في تعريف علم الدراية ماذا قال؟ هو علم يبحث فيه عن متن الحديث وطرقه. يشكل على عبارة متن الحديث، إشكال ثاني تبيني. قول الشهيد الثاني في علم الدراية إن علم الدراية هو علم يبحث فيه عن متن الحديث، يرد عليه إشكال. ليش؟ لأن البحث عن متن الحديث لا يختص بعلم الدراية، البحث عن متن الحديث لا يختص بعلم الدراية، بل يبحث عن متن الحديث في فقه الرواية. لو نسيتوها، يبحث عن متن الحديث في فقه الرواية الذي يدرس في الاستدلال الفقهي. بيناها المحاضرة قبل 3 أيام، يمكن من يومين. تبوياي إيش قلنا؟ قلنا عندنا علم اسمه فقه الحديث الذي هو الاستدلال، يا هو فقهي الذي هو تدرسون هذا السالفة مع الشيخ الإيرواني الله يحفظه. شو تدرسون بالرواية؟ الألفاظ الحديث، هذه اللفظة دالة على الوجوب، صيغة تفعل لو مو صيغة تفعل، ما هو الفهم العرفي لهذا اللفظ الموجود في هذه الرواية؟ هل تدل على الوجوب أو لا تدل على البحث؟ وين راح يصير؟ في لفظ الرواية. الفقيه من يريد يستنبط الحكم الشرعي من متن الرواية يبحث عن لفظة لفظة ماذا؟ هذه معناها الصرفي، معناها اللغوي، معناها الآحادي، ثم تركيب الألفاظ في نفس الرواية، ماذا يعطي، ماذا يفهم العرف أو لا يفهم العرف. هذا كله وين بحث؟ في متن الرواية. هذا بحث وين؟ في متن. يعني من تقرأ أنت موسوعة السيد الخوئي مالت الطهارة كله بحث وين؟ البحث كله في فقه الرواية. كله البحث وين؟ في نفس الرواية، في لفظ الرواية، في متن الرواية. إذن قول الشهيد الثاني إن علم الدراية يبحث عن متن الحديث تعريف غير مانع، لأن البحث عن متن الحديث كما يكون في علم الدراية يكون في فقه الرواية الذي مرجعه إلى الاستدلال الفقهي، فلا يكون تعريف الدراية مانعا من دخول الأغاير، لأنه سوف يدخل فيه علم فقه الحديث، لأن فقه علم الحديث لأن فقه الرواية أيضا يبحث عن متن لحد هنا واضح الحكيته. الشيخ شلون نخرج هذا الإشكال؟ احنا هو عدم فهم قلنا من اول محاضره اكثر الالتباسات في عدم فهم العلوم هو عدم فهم الاصطلاحات، هو عدم ماذا؟ الله يرحم احد العلماء يقول مشكلتنا طلبه الحوزه العلميه اننا لا نفهم كل علم بعلمه، لا نفهم اصطلاحات كل فن ماذا؟ بفنه، بل نفهم بعض الاصطلاحات بحسب معلوماتنا القبلية، بحسب ما نختزنه ماذا؟ من معلومات، فنحمل الآخرين فهم لا يقصدونه، فلا يقصدون، لذلك نؤدي إلى تسقيط أحدنا إلى الآخر وتشهير أحدنا بمن بالآخر وتفسيقه. كل يقول السبب عدم فهم اصطلاحات كل علم ماذا؟ بفنه، لأنك تفسر بما يحلو لك وما تشتهي من فهمك وبحسب قبلياتك الذهنية الموجودة. واضح الفكرة؟ إذن نجي الآن شيخنا نريد أن نبين بأن متن الحديث في علم الدراية حينما ندرسه يختلف عن متن الحديث الذي ندرسه وين؟ في علم فقه الرواية والاستدلال الفقهي. كيف؟ ركزوا معي. إن البحث عن متن الحديث في فقه الرواية هو بحث عن مدلول اللفظ، هو بحث ماذا؟ عن مدلول اللفظ، بحث عن الفهم العرفي للفظ الرواية، بحث هذا وين احكي قاعد؟ بالفقه الرواية بالاستدلال الفقهي، هو بحث عن مدلول ماذا؟ اللفظ، بحث عن الفهم العرفي لمن؟ للفظ الرواية، ماذا يفهم العرف من لفظ ماذا؟ الرواية. وهذا البحث في المتن في فقه الرواية والاستدلال الفقهي يختلف عن بحث المتن ماذا؟ في علم الدراية. ففي علم الدراية لا نبحث عن لفظ المتن، لا نبحث عن العوارض الطارئة على المتن، نبحث عن المحمولات الطارئة ماذا؟ على المتن، لا نبحث لفظ لفظ في ماذا؟ متن الحديث. فمثلا نقول إن الحديث من حيث المتن إما بالدراية إما أن يكون ظاهر وإما أن يكون نص. بعد في علم الحديث نقول إن متن الحديث إما أن يكون مضطرب أو لا يكون ماذا؟ مضطرب. إن متن الحديث إما أن يكون محكم إما أن يكون متشابه. متن الحديث إما أن يكون مبين وإما أن يكون ماذا؟ مجمل. إذن ننظر إلى العوارض الطارئة على المتن، لا ننظر إلى ألفاظ هي الرواية كلمة كلمة وما هو مدلولها اللفظي، بل ننظر هذا الحديث هل هو من الظواهر أو من المفصلات، هل هو من المحكمات أو المتشابهات، هل هو من المجملات أو المبينات، هل هو حديث مضطرب أو حديث غير مضطرب، وهكذا. هذه عوارض يبحث عنها في علم الدراية، ولا نبحث أن هذه اللفظة في الحديث هي فعل مضارع، والفعل المضارع يحتمل الحال والاستقبال، وإذا ماكو قرينة نحمل هذا المضارع على الاستقبال، وإذا حملنا المضارع على الاستقبال في هذه الرواية نحصل على هذا بحث في فقه الرواية، هذا بحث في فقه رواية. بل نحن نبحث عن متن الحديث في علم الدراية عن العوارض، عن المحمولات الطارئة على متن ماذا؟ الحديث. وضحت الفكرة إن شاء الله؟ لو بعد صعبة عليكم هاي الأبحاث كلها تجيكم، كل هاي المقدمات احنا قلنا في 20-30 محاضرة ثم ندخل في صلب يا وقال موضوع، قلنا هاي المحاضرة 30 محاضرة لابد منها، ما بيها مجال ما تتقنها لي لا تبقى وياي، ما راح تستفيد، ما راح شنو تستفيد. ذاك المسجلات راجعين قناة عامة سواها الشيخ، تدخل عليهم تسمح المحاضرة محاضرة بالترتيب، ترتبهم بالترتيب جيد. ليس المقصود من البحث عن متن الحديث في علم الدراية هو البحث عن نفس المتن من حيث دفع الإشكال من حيث مدلولي حتى يشكل علينا بالإشكال المتقدم، بل المقصود من البحث عن متن الحديث في الدراية هو البحث عن الأحوال والصفات الطارئة على المتن كتقسيم الحديث إلى نص وظاهر. بلحاظ أن متن الحديث إما أن يكون ظاهرا في معنى واحد معين ولا نحتمل خلافه، أو يكون ظاهر في معنى راجع يحتمل خلافه. هو الأول نحصل منه على صفة طارئة على الحديث وهي كونه حديثا نصا، والثاني نحصل منه على صفة طارئة على الحديث وهو كونه حديثا ماذا؟ ظاهرا. وأما المقصود من فقه الحديث حينما نبحث عن متنه فهو الفهم العرفي للحديث وتحديد ما هو المراد منه، وتارة يكون الفهم لكل لفظة على حد يبحث الفقيه لفظة لفظة، وأخرى يكون الفهم لجملة الحديث بالتركيب. يعني مرة زيد قائم أبحث زيد شنو معناها وقائم شنو معناها، ومرة من حيث التركيب زيد قائم حمل القيام على زيد طنيا معنى، فمرة بحث إفرادي ومرة بحث إنه تركيب، هذا كله بحث وين في متن الحديث في فقه الرواية. وأخرى يكون الفهم لجملة الحديث كاملة، والذي يكون منشأ من ظهور الحديث في معنى معين ينتهي إليه النظر المتين. هذا تمام الكلام. إذا تبين أن الشهيد الثاني عرف التعريف الأول، ترى أن الشهيد الثاني عرف الدراية بأنه علم يبحث فيه عن متن الحديث وطرقه إلى آخره، وأشكل عليه ماذا؟ بإشكالين، تارة يدخل فيه علم الرجال بسبب قوله يبحث فيه عن طرق الحديث، وتارة يدخل فيه علم ياهو فقه الرواية بسبب قوله في التعريف يبحث فيه عن متن الحديث. ثم دفعنا بأنه لا إشكال في ذلك، بل المراد في متن الحديث في تعريف الشهيد الثاني ما هو المراد؟ المراد العوارض الطارئة على متن الحديث. أما متن الحديث في فقه الرواية يراد منه البحث عن نفس كل لفظة ماذا؟ بمدلولها ومعناها وفهمها العرفي، فلا يدخل فقه الرواية في علم الحديث. هذا تمام الكلام. وغدا إن شاء الله نأخذ تعريف الشيخ البهائي أفلح من صلى على محمد وآل محمد.